بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال المؤلف نفعنا الله وإياكم بعلومه وعلمكم في الدارين آمين. في السياق: وحاصل مواضع تأكده أنه يتأكد لكل صلاة ولكل ركعتين من نحو التهجد والوتر والتراويح ولسجدة الشكر والطواف ولقراءة القرآن والحديث أو علم شرعي أو شيء من آلاته ولذكر الله ولتغير الفم لونا بنحو صفرة أو ريحا من نوم أو أكل كريه وكثرة كلام وطول سكوت ولإرادة النوم وعند اليقظة ودخول المسجد ويزيد تأكده للكعبة ولدخول منزله أو منزل غيره ولو خاليا وعند الاحتضار أي في النزع وفي السحر ولإرادة الأكل وبعد الوتر ولإرادة الخطبة ولإرادة الذهاب إلى الجمعة ونحوها من كل مجمع على مباح وللصائم قبل وقت الخلوف ولا يكره في المسجد وإن ذهب الإمام مالك إلى كراهته. وأما فوائده فكثيرة أيضا وحاصلها أنه يطهر الفم ويرضي الرب ويشد اللثة بكسر اللام وتخفيف الثاء ويشد اللثة بكسر اللام وتخفيف الثاء ويصفي الخلقة من الكدورات البلغمية ونحوها ويذكي الفطنة ويقطع الرطوبة ويحد البصر ويبطئ بالشيب ويسوي الظهر ويسهل النزع ويذكر الشهادة عند الموت ويضاعف الأجر ويرهب العدو ويهضم الطعام ويغذي الجائع ويرغم الشيطان ويورث الغناء ويسكن الصداع ويسكن عروق الرأس حتى لا يضرب عرق ساق
لا يضرب
حتى لا يضرب عرق ساكن ولا يسكن عرق ضارب ويذهب وجع الضرس ويزيد في العقل ويزيد في الفصاحة ويطهر القلب ويبيض الوجه ويوسع الرزق وييسره ويقوي البدن وينمي المال والولد. انتهى ملخصا من الإيعاب.
نعم، الحمد لله. يواصل الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى كلامه عن السواك الذي هو أحد سنن الوضوء، وتقدم الكلام عن مسائل وأحكام فيه، وأنه يستحب في كل حال، وقلنا أنه تأتيه الأحكام الأربعة ولا تعتريه الإباحة، لأنما أصله الندب فلا تعتريه الإباحة. وقلنا أنه قد يكون واجبا أو يكون مندوبا وهو في كل حال، أو يكون مكروها أو يكون حراما. قال: ويتأكد في بعض المواضع، ما كونه مستحب في كل حال فهناك مواطن ومواضع يتأكد فيها استعمال السواك. وقد تقدم أن أفضله من عود الأراك. يقول: وحاصل مواضع تأكده أنه يتأكد لكل صلاة، ما سمعنا في الأحاديث الصحيحة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وتقدم معنا أيضا الحديث الصحيح: ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك، وأنه رواه الحميدي بإسناد صحيح، كل رجاله ثقات. ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك. وأن هناك رواية ضعيفة: في صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك. ولكن الرواية القوية السند الصحيحة قول ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك. فنحن صلينا الصبح، من استاك في صلاة الصبح فركعتان خير من 70 ركعة من الذي صلى الصبح بغير سواك. فلا يتهاون بهذا الفضل إلا قليل العقل، إلا من حرم الخير. فينبغي للمؤمن أن يحرص على سنن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، يتأكد لكل صلاة. قالوا: فيكون قبل دخوله للصلاة، بل قال الفقهاء: إيش في إذا نسي أن يستاك ومعه سواك ودخل الصلاة فيسن أن يتدارك الأمر ما دام في الصلاة محل المناجاة ومحل الذكر والتسبيح والتلاوة، فيستاك وهو في الصلاة، ولكن يحترز وينتبه أن يكون ذلك من غير حركات متوالية، فإن توالت منه الثلاث الحركات بطلت صلاته. ولكن يتلطف بإخراج السواك ثم وضعه في الفم ولا يجعلها متوالية الحركات، لكن يتوقف بين كل حركة وأخرى حتى لا تحدث ثلاث حركات متوالية فتبطل صلاته. فما دام وسط الصلاة فبقي وقت السواك كذلك إلى أن يفرغ من الصلاة. ويفهم منه أنه في الوضوء من باب أولى كذلك. قال ولكل ركعتين من نحو التهجد والوتر والتراويح، فلا يكتفى في طلب السواك بالركعتين الأولى ثم يكمل باقي الوتر أو يكمل باقي التراويح أو يكمل باقي تهجد في الليل، لا بل لكل ركعتين ما دام سلم، فإذا أراد أن يحرم فلكل إحرام. وكذلك إذا صلى الوتر بطريقة الفصل أو أنه سلم من الركعتين وبقي ركعة فيسن لتلك الركعة أن يستاك، فلكل إحرام يحرم به في الدخول في الصلاة يستاك قبل ذلك، فيستاك لصلاة التراويح 10 مرات لكل ركعتين سواك، ويصير 10 مرات ل20 ركعة. وهكذا كلما أراد أن يحرم في الصلاة بركعتين أو بركعة الوتر مثلا إذا فصل عن ركعتين قبلها. وعند الشافعية أن الفصل في الوتر أفضل، وعند الحنفية الوصل بأن يصلها بسلام واحد لأنه يتشاهد تشاهدين، يتشاهد عندهم تشاهدين ولكن بسلام واحد، فإذا صلى ركعتين تشاهد. فإن ترك هذا التشاهد عند الحنفية فيسجد للسهو، يسجد للسهو قبل أن يسلم وبعد يسلم، والسجود عندهم بعد السلام. فهذا الكيفية. وكان الإمام الحداد يعمل تارة بالوصل في الوتر وتارة بالفصل، فلو أراد أن يصلي ركعة الوتر واحدة بإحرام جديد فيسن له الاستياك أيضا، بل لنحو الصلاة يسن أن يستاك فيتأكد استعمال السواك، ولكن كما أشرنا كله يحتاج إلى النية حتى يحصل الثواب المترتب على ذلك العمل من الصلاة ونحو الصلاة، وإلا أثيب ثواب السواك مطلقا من دون أن يحصل الثواب المتعلق بذلك، إلا أن يستحضر نية السواك للصلاة، لسجدة التلاوة، لسجدة الشكر، هكذا قال ولسجدة الشكر ومثل سجدة التلاوة والطواف بالبيت العتيق. فإذا أراد أن يطوف أسبوعا يعني 7 مرات ثم أراد أن يضيف 7 أخرى سحب تجديد السواك له، فيستاك لكل 7 كما يستاك لكل إحرام في الصلاة، فكذلك لكل 7 طوفات يعيد السواك ويستاك كلما أراد. فإذا أراد أن يواصل حتى يأتي، وفي الحديث ثواب الذي يطوف 7 أسابيع يعني 7 مرات كل مرة 7 طوفات، والأفضل أن يفصل بين كل 77 بالصلاة ركعتين سنة الطواف، ويجوز أن يواصل من دون أن يركع، ولكن لا يعد الطواف طوافا ويكمل إلا ب7. والطواف قال ولقراءة القرآن، فإذا أراد أن يقرأ القرآن فيستاك، ولقراءة حديث المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فهو أعلى ما يتلى بعد كلام الله كلام رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو الكلام المزكى بتزكية الله في القرآن. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا كان كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز، فما تظن بقلب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فأعلى الكلام بعد كلام الله كلام محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه، ثم كلام الأنبياء الخليل عليه السلام والكليم ونوح وعيسى وبقية الرسل والأنبياء، فكلامهم أعلى الكلام وأفضل الكلام لصدوره من القلوب الحاضرة في حضرة الله ذي الجلال والإكرام جل جلاله. وفي هذا يقول العامة عندنا كل كلامه كما هو في حاله وقدره ومنزلته ونوره وظلمته وخيره وشره كما هو كل واحد كلامه مثله. فإذا يعرف بذلك أن أعلى الكلام بعد كلام الله كلام أنبيائه وأصفيائه من المقربين والصديقين. وإن كان نفس الكلمة يذكرها هذا وهذا ففرق ثم فرق، وإن كان بنفس السيف يضرب هذا وهذا ويختلف الضاربون في ضرباتهم في قواتهم وفي إتقانهم وفي حسن وضعهم الأمر في مضعه وفي اختيارهم للأماكن كذلك. فالكلمة وإن كانت كلمة واحدة وإن كانت قصة واحدة وإن كانت آية واحدة هذا يتلوها وهذا يتلوها، فكما سمعتم فيما يذكر عن بعض العارفين والصالحين وقد جاءوا إليه أن مصروعا سرع بالمسي من الين، فأرسل بعض تلامذته يقول لكم الشيخ، قال الله تعالى الله أذن لكم أما على الله تفترون. فلما جاء تلميذ وقرأ الآية صاح الجني وقال لا ما أذن الله لنا، وخرج وقام المصروع كأنما نشط من عقال. بعد مدة عاد الصرع إليه فبعث إليهم والشيخ قد مات، فقال بعض الذين سمعوا يعطي الآية ويقول أنا أعرف أنا أقرأ. قالوا تفضل، فجاء ويقرأ الله أذن لكم الله يفترون، وكان الجن يضحك لهم هو يرددها وهو يضحك عجيب ما. فلما بقي يكرر ولا شي فائدة صار يضحك بالجن يقول الآية الآية والرجل غير الرجل، روح لك ما هو كل من قرأ الآية 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 والرجل غير الرجل، ما صادر من كلام هذا صادر من لسان هذا، القلوب تختلف وهكذا والمراتب تختلف. فالحديث النبوي أشرف الكلام بعد كلام ربنا جل جلاله وتعالى فعلا. فما تزين الأذهان والعقول للقلوب بحفظ كلام بعد كلام لا أحسن مما تزين بحفظ كلام محمدين صلوات ربي وسلامه عليه. والحديث أو علم شرعي لأجل الاتصال بذاك الجناب الأشرف، والأمر دائر على الصلة بالله، لأن العزة في الحقيقة لله وحده، العزة لله فلا عزة إلا لما كان متصلا بالله من حيث رضاه ومن حيث محبته سبحانه وتعالى، فعلى قدر ذلك تكون العزة لكل شيء. فلذلك كانت عزة علوم الشريعة لارتباطها بكلام الله وكلام رسوله وبمحبة الله ومحبة رسوله أو شيء من آلائه. ولذا جاءت مرائي الصالحين في كلامهم عن الشريعة المطهرة في تمجيد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الكلام، كمثل ما رأوا الذي يتدارس فيه المهتمون بالدين في وقته الفقه على مذهب الإمام الشافعي، لأن المنطقة كان هو السائد فيها، فكان يدرسون التنبيه والمهذب. فكان يرى النبي صلى الله عليه وسلم في يسأله من أولياء الله، قال درسة التنبيه والمهذب، يعني مهتمون بأمر. هذا الذي يفسر أيضا قول الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي، كل منهما يقول إن لم يكن الفقهاء عاملون لله، فقهاء عاملون أولياء الله فليس الله ولي. وأنا أولياء الله. قالوا دراسة التنبيه والمهذب، يعني هذه سمة الأولياء الذي في مكانك وبلادك. قال ثاني مرة فيقول له كذلك، ثالث مرة فقال، فقال فدراسة القرآن، قال أولئك أصفياء الله، أولئك أصفياء الله جل جلاله وتعالى في علاه، و قد حرص أكابر فقهاء الأمة متقدمين على خلط كلامهم في الشريعة، وإن كان مكتسب نور عزة وكرامة باتصاله بالشريعة، لكن يخلطونه بمباشرة بكلام الله وكلام رسوله. فكانوا إذا قرروا المسائل قالوا لي قوله تعالى كذا وكذا، لآيتي كذا وكذا، قالوا لي حديثي كذا وكذا، يذكرون حديث النبي حتى يمتزج كلامه من كان منورا بما هو أنوار وبما هو أضواء وأطر بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان يقول الإمام محمد بن حسن العطاس عند إهمال الفقهاء المتأخرين لذكر الآيات والأحاديث، إني أرى رجل طبق في علم المسائل وأرى في باطن ظلمة لخلو من القرآن ونور القرآن. يقول ولهذا ذكر الإمام عبد الرحمن بالفقيه إن الذي يرى فضل العلم ويشتغل به ثم يترك حزبه من القرآن ونصيبه من ذكر، قال مخدوع، لا مجال لترك هذه الأشياء المهمة لازمة في سير الإنسان إلى ربه بادعاء أن العلم أفضل. ولكل مجال ولكل مقام، ولا مجال للاستهانة بالعلم ولا لتركه بدعوة اشتغالي بالعبادات والأذكار والأوراد، لا مجال لهذا ولا لهذا، ولكن طريق قوي معتدل متزن، فإما على أخذ الشيء على وجهه، وهكذا يكون السير إلى الله أو علم شرعي، ويمتد ذلك إلى ما يكون خادما للعلم الشرعي فيكون محترما فيستاك له، وهو آلاته من مثل علم اللغة، فإنه وسيلة لمعرفة العلم الشرعي كعلم النحو مثلا، فإذا أراد أن يقرأ علم النحو فيستاك أيضا. فلا علم لغة، علم لغة آلة من آلات علوم الشرع يراد به فهم المعاني الكتاب والسنة، فيدخل له الشرف من ذلك ومن تلك الحيثية. ثم كل ما تأتى استخدامه وذلك متأت بحسب صدق الإنسان وسعة وعيه وعقله، كل ما تأتى أن يخدم بشرع من العلوم فعند قراءة بهذه النية يمتد إليه الشرف على حسب صدق النية، على حسب صدق النية. وهكذا وبهذا إذن عجب بعض أهل العلم والمعرفة في بلد سيئون، عجب من اختيار الحبيب علي لقراءة النحو بعد صلاة الصبح، وقال إنها بكرة النهار ويبتدأ فيها بشيء من القرآن والأذكار ولا حديث الفقه، وذا قاعد في قواعد اللغة، وضرب زيد عمرا من أول وقت من أول النهار، فما استساغ ذلك، فأراد الله أن ينبهه للنيات والمقاصد ولصحة الربط للمخلصين لوجه الله. فرأى في نوم جماعة من خيار السلف الماضي، أين تذهبون؟ قلنا احضروا الدرس النحوي عند الحبيب علي. فرأى طائفة ثانية، أين تذهبون؟ قالوا نحضروا درس النحو عندنا. فرأى طائفة ثالثة، أين تذهبون؟ قالوا نحضروا النحو الدرس عندنا. ألو وأنا معهم، قام رجع يجي يحضر الدرس. ها وهكذا. ولما كان الأمر قائم على النية والمقصد والتوسل به، توصل به إلى الخير، قال شاعرهم جاء واحد ما استوعب فهمه النحو ورجع بيذمه، ولا مجال للذم إلا فإن جميع الآلات إذا صدقت فيها النية فاتصل شرفها بشرف المقصود المتوصل إليه. فقال هذا لا إلى النحو جئتكم لا ولا فيه أرغب، خلي زيدا وشانه أينما شاء يذهب، أنا مالي والامرئ دائما الدهر يضرب، لأنهم يكثر عندهم تمثيل ضرب زيد عمرا ضرب زيد عمرا، وإنما مثال يعرف به الفاعل من المفعول. وحتى كانت امرأة تعرف العربية ولكنما درست القواعد، ولكن تسمع ناس يقرؤون النحو بجانبها يقرؤون ويمثلون دائما ضرب زيد عمرا، فهي تظن أنهم يذكرون واقع، تقول مسكين هذا كل يوم عمرو يضرب زيد، هذا زيد متسلط. حتى يوم من الأيام واحد فجاب بالتمثيل قال ضرب عمرو زيدا، لما سمعت يقول هكذا أي حاجة فرحت تعجب إيش هذا، قالت الحمد لله أنت قمينه كل يوم ذاك يضربه كل يوم اليوم هذا ضرب. قالوا نحن لا نمثل ما حد ضرب أحد. فهذا قال خلي زيدا وشانه وإنما شاء يذهب، أنا مالي والامرئ دائما الدهر يضرب. فأجابه المجيب قال تنبأ على غلطك بهذا، قال من جف النحو ما له في دج الليل كوكب، يدعي العلم خاليا عنه لا شك يكذب، ضرب زيد لعمرهم مستجاد مؤدب، ذاك من أجل أنه ليس في العلم يرغب. قال عمر كماك ما يحب العلم يحتاج له ضرب. فلهذا التمثيل طيب، قال من شأن نعلمك الأدب، اللي ما يرغب في العلم له ضرب. لا إله إلا الله. قال أو شيء من آلاته، أي سن السواك أيضا بالتبعية، ولكن الفضل للعلم بالله، فمن هنا تعلم. حتى قال كثير من أهل العلم أن حقائق التوحيد لله تعالى الساكنة في القلب ما يحملها الميزان، ما توضع في الميزان يوم القيامة. ويروى أنه قال بعض الذين وزن أعمالهم بقي من أعمالك شيء، يقول نعم، يقول الملائكة، يقول ما هو، قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول، وهو رجل من حق التوحيد، ما هو مجرد شهادة اللسان. فيقول له الملك هذا لا يوزن، هذا ما يحمله الميزان، ما يقدر، هذا لا يعدله شيء، ما خصك الله به من التوحيد الخالص هذا شأنه بينك وبينه الذي كافئك عليه، ما نقدر نحن نزنه بالموازين. فهكذا شأنه القلوب وما فيها، فأعظم العلم العلم بالله جل جلاله وتعالى في علاه. قال ولذكر الله، فإذا أراد أن يذكر الله تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا، كل ذكر لوصف من أوصاف الله أو اسم من أسمائه أو آية من آياته أو نعمة من نعمه فهو ذكر لله تعالى. ومن العجيب في رفع ذكر المصطفى محمد أنه لا يستقر ذكر له إلا مع ذكر الله. وكما أن الله أوحى علينا ولا أذكر إلا ذكرت معي، فإذا واحد يريد أن يذكر النبي محمد يقول رسول الله نبي الله، مشوف اسم الله موجود ما موجود، ذكر الله ما ذكر الله، يريد يصلي عليه يقول اللهم إيشو اللهم ذكر الله، عجيب، بتصلي عليه تذكر الله، بتذكره تذكر الله، لابد رسول الله نبي الله خلاص هذا هو ذكر الله، لا بد ما تذكره مربوط ذكره بذكر الله صلى الله عليه وسلم، ورفعنا لك ذكرك ولذكر الله. ثم يتأكد أيضا استعمال السواك عند تغير الفم، إما تغير لونه أو تغير رائحته، فإذا تغير لون الفم بالصفرة فيسن استعمال السواك، وذلك أن هذه الصفرة ناشئة وأكثر ما تنشأ من آثار الطعام في الفم، من آثار الطعام في الفم، ولذا يستحب بعض أهل الصحة استعمال السواك بعد كل وقعة بعد كل أكلة، لأن أكثر ما يضر الأسنان ويضر الفم بقايا الطعام وآثار الطعام. ومن هنا يتأكد استعمال الخلال واستعمال السواك. وهذه البقايا للطعام اللي يترتب عليها غالبا ما يتعلق بتسوس الأسنان وتأكلها وما يتعلق بأنواع المرض للسن. يقول ولتغير الفم، ففيه أن الشريعة تحرص على نظافة الفم، وخصوصا أنه جعل مجرا للذكر. ولذا جاء في الخبر أيضا طيبوا مجاري الذكر بالسواك. طيبوا مجاري الذكر بالسواك، إن الفم واللسان مجرى لذكر الله، فتطيبوا بالسواك. طيبوا مجاري الذكر أي باستعمال السواك. فالشريعة تحرص أن يكون فم الواحد من المسلمين غير متغير اللون ولا متغير الرائحة، فكلما طرا عليه التغير يسن أن يبادر إلى السواك. ولتغير فم لونا بنحو صفرة أو ريحا بسبب نوم، فإذا استيقظ من النوم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم كإذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك، يشوس فاه بالسواك. والشوس يطلق على الخلط وعلى الدلك وعلى عدد من المعاني، والمراد هنا الدلك. المراد يشوس فاه بالسواك ما ويفعل ذلك تشريعا لأمته، فإن رائحته صلى الله عليه وسلم طيبة كريمة مستيقظا ونائما، وحيثما قام أينما كان فإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه. وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه، وهكذا. ولكن كان كثير الاستعمال للطيب تشريعا لأمته، وإلا فقد علمت فيما صح في الحديث أنهم يأخذون عرقه الكريم فيطيبون به طيبهم، يضعونه في الطيب فيتطيب بالطيب بعرق النبي. قالت نخلط به طيبنا، تقول له مسلم، ونرجو بركته لصبياننا، فقد استيقظ وهو نائم عند يوما في بيته وقت الضحى وقت القيلولة، وكان قد يأتي يمر عليها محرم له، وكان ينام في مدينة أيام الحر يحصل منه العرق، فاستيقظه تسلت منه العرق تجمعه في قارورة. قال ماذا تصنعين يا أم سليم؟ هكذا جاء في البخاري. قالت عرقك يا رسول الله نخلط به طيبنا ونتطيب به، وهو عندنا أطيب الطيب، ونرجو بركته لصبياننا. قال أصبتي، لا غاليتي ولا ابتدعتي ولا أشركتي، أصبتي. ها ففي سمون صلى الله عليه وسلم قال أصبتي. لما ذلك؟ بل جاء في السنة الشريفة أن أحد الصحابة كان له زوجات، فكانت منه رائحة طيبة حسنة تفوح، يجتهد في استعمال أنواع الطيب فلا يصلني إلى رائحته، حتى فتحناه يوم ما لك هكذا من إيش من طيب تستعمل؟ قال لا ماشي طيب استعمل، كنت وأنا صغير أصابتني حكة فحملني أهلي إلى رسول الله، فأمروا من يجردوا بدني في أعلى، ثم أخذ كفي شيفة وبصق وأخذ يمسحه علي، فمن ذاك اليوم أنا عندي هذا الطيب وهذا الرائحة. فهم يجتهدون في طيبون ما يقدركم طيب، يتعجب منين يطيب هذا وين الطيب حقه، ولا طيب من عند أحد إلا أثر ريق رسول الله من أيام كان في الصبا أيام صغره، وبقي معه طول عمره ورائحة توجد منه الرائحة الحسنة من أثر ريق محمدين، فهو يستاك ويتطيب تشريعا لأمته. من نوم أو أكل كريه كثوم وبصل ومن هنا تعلم أن مستعملي السجارات قليلي العقول والفهم، يحبون الروائح الكريهات التي تحبها الشياطين وتنفر منها الملائكة، ويخبثون روائح أفواههم بذلك. وربما هذا الذي جلس بجنبه وإن دخل المسجد وعاد وكان يسجر، هذا ملائكة الله والآدميين معهم والجن كلهم وخيار الجن كلهم يتأذون منه. فإذا كان من أكل ثوم وبصل لا يقرب المسجد، ومن لعب فمه بالسجارة لا يقرب المسجد، روح طهر فمك بعد الرائحة لا تؤذي ملائكة الله والصالحين من الإنس والجن برائحة فمك الكريهة. نعم. قال أو أكلي كريه وكثرتي كلام وكثرة سكوت. فيأتيك العجيب إن سكت طويل تغير رائحة فمه، وإن تكلم كثير تغير رائحة فمه. تعليم للاعتدال، زيت كذا وزيت كذا كلهم. فإذا تغير رائحة الفم بطول السكوت، وإذا تغير رائحة الفم بطول الكلام كثرة الكلام. سبحان الله. ولإرادة النوم أيضا، عندما يريد أن ينام لئلا يبقى شيء فيه، وفيه أن النائم متهيئ لحال حسن في منامه، فإن روح النائم لها صعود عند النوم من خلال ضعف علاقتها بالجسد، ومن هنا تحصل المرائي في النوم أكثر مما تحصل في اليقظة، حتى تصفو الروح والقلب وتخف علاقته بالأجساد والكثائف المادية، فيرى في يقظته كمثل ما يرى في نومي على حسب صفائي روحي. فإذا كانت رؤيا حسنة من الرجل من المؤمن فهي جزء من 46 جزءا من النبوة، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال ذهبت النبوة وبقية المبشرات الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. هذا قبل النوم يستاك، وكان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم السواك والطهور عندما نام، وكان يستاك قبل النوم ويستاك عندما يقوم من النوم عليه الصلاة والسلام ويقرأ. ثم أنه لا تستحب تسمية للسواك لئلا يلزم الدور. كيف يلزم الدور؟ يستحب السواك لذكر الله وبسملة ذكر. وإذا بيسمي من أجل السواك، السواك مندوب أمر ذبال. نعم. فإذا بيسمي لأجل السواك وبيستاك لأجل البسملة، كيف يعمل؟ يبسمل أول يسوك ولا يسوك أول بعدين يبسمل؟ هذا خلاص ما يلزم فيه الدور، خلاص ما عاد يسن فيه تسمية، سوك وبس من أجل تطيب الفم أول، وكان أول ما يبدأ به عند قيامهم يشو صوفه يقرأ الدعاء الحمد لله حينها بعد ما ماتنا ولنشور الحمد لله خلق النوم واليقظة الحمد لله يبعثني سالما سويا وأذن لي بذكره الحمد لله خلق النوم واليقظة وأذن لي بذكره جل جلاله هو الحمد. فنعمة إذن لنا بذكر، مع أننا ما نملك إلا أن نذكره بمقدورنا من ألفاظ وحقيقة الحق تعالى فوق هذا كله، لكن هذا اللي تقدر عليه لك. هي بتذكر اسم من أسماء أو وصف من صفاته بإيش تعبر بإيش، عربية ولا إنجليزية ولا فرنسية ولا بإيه، إيش تصل هذا وإيش معنى، ما تساوي شيء. تنقل خلاص هو ده اللي معكم اذكرونا برخصة، أعطانا الإذن وآذن لي بذكره له الحمد. قال وعند اليقظة من النوم دخول المسجد ويزيد تأكد الكعبة، يعني يدخل الكعبة من باب أولى، إن أعظم المساجد بيت الله سرة الأرض المحل الذي اختاره الله من الـ من الـ من الأرض بقعة الأرض. قالوا أن ذرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في طينة جسده الكريم أخذة من موضع الكعبة فلما كان الزبد الذي جعله الله سارت إلى موضع قبره الشريف من طيبة الطيبة، فكانت أسلطينتي ما بين موضع الكعبة وموضع قبره الشريف. ولأجل هذا أجمعت الأمة من الصحابة من بعدهم أن أفضل البقاع على ظهر الأرض هاتان البقعتان، موضع القبر الشريف موضع الكعبة المشرفة بالإجماع، ما عاد خالف الصحابة وتمد بدابين، إنما كان النظر بينهم هل مكة أفضل مدينة أو المدينة أفضل من مكة، وذهب جماعة من الصحابة إلى أن المدينة أفضل، وذهب جماعة إلى أن مكة أفضل، والذين قالوا إن مكة أفضل قالوا إلا البقعة التي ضمت عند رسول الله هذا أفضل من مكة ومن غير مكة ومن كل مكان، والذين قالوا المدينة أفضل قالوا بقية المدينة غير بقعة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من مكة إلا من بقعة الكعبة، محل الكعبة لا أفضل، فدار الفضل بين البقعتين. قال له رب لا أقسم بهذا البلد، وأنت أنت حل بهذا البلد، حالة حلولك في البلد تقتسي البلد مكانة خاصة، قال أن الله أقسم بها وأنت حل بها، وأنت حل بهذا البلد صلى الله عليه وسلم، فكيف لو حل في قلبك؟ فقد قالوا عن أهل حضرته أجمعين تحيا بهم كل أرض ينزلون بها، فكيف لو حل في قلبك؟ قال ولدخول منزله سنة، وهذا من السنة المهجورة عند دخولنا لديارنا ما نستاك لدخول المنزل أو منزل غير أي دار تدخل لأنك عرضة لمخاطبة أهل الدار وكلامهم طيب طيب أمر ولدخول منزل أو منزل غيره ولو خاليا وخالي، وهنا ملائكة وجن ما تشوفهم سوى فإن لم تجدوا في أحدا فسلموا على أنفسكم تحية من الله بركة طيب بل السنة تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، دخلت منزل ما حد فيه وعند الاحتضار عند خروج الروح من الجسد ينبغي أن يحضر السواك للميت، وإنساك فقد شرع ذلك صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري، وكان في التي الاحتضار دخل عبد الرحمن بن بكر مع سواك نظر إليه صلى الله عليه وسلم قد ثقول الكلام عليه كما يتكلم معه، ولما رأت نظرت إليه سيد عش عرفت أنه يريد السواك، قالت تحب السواك؟ قال نعم، فأخذته فكانت تبل بالماء وتضع في فم صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات عمره الشريف هذه الدنيا، فيسن ذلك أن يحضر عند الميت، لأنه يبقي في مكان فيه معتضر صور معلقة ولا قلب ولا مرأة مكشوفة الرأس نمنع الملائكة من الدخول في وقت حرج خطير وقت الخاتمة له، ولكن نحضر سواك نحضر قرآن نحضر غير حتى يختم له بحسن الخاتمة حتى يلقن الشهادة حتى تحضر الملائكة عند الاحتضار في النزع وفي السحر، خاصة لأنه وقت المناجاة لله وقت كثرة مكه وقت التجلي الخاص، هل من سائل وتزول، هل من طالب، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مبتلى فأعافيه، هكذا في السحر. وبعد السحور أيضا يتأكد، بل يتأكد الخلال كذلك بعد السحور للصائم ولإرادة الأكل، وهذا كله تحتاج إلى إحياء سنن. وبعد الوتر انتهى من صلاة الوتر، فإذا كمل صلاة الوتر استاك، صلاة الوتر ما تكون إلا في الليل وقد تكون آخر الليل في وقت المناجاة، فبعد الانتهاء من صلاة الوتر بخلاف بقية الصلوات سلمت منها ما تستاك إلا الوتر، كملت ركعة الوتر الأخيرة استاك بعد الصلاة الانتهاء من صلاة الوتر. ولإرادة الخطبة، خطبة جمعة أو خطبة نكاح وغيرها، خطبة الجمعة آكد أو خطبة استسقاء أو خطبة عيدين، ولإرادة الذهاب إلى الجمعة عند الخروج، ونحوها من كل مجمع على مباح، فكيف إذا كان على علم أو ذكر. وللصائم قبل وقت الخلوف، والخلوف بضم الخاء، خلوف تغير فم رائحة الفم بسبب الصوت الخلوف. وقد لاحظوا على من قال بالفتح الخاء، فالأصح فيه ضمه. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولا يكره في المسجد السواك يعني. وإن ذهب الإمام مالك عليه رحمة الله إلى كراهته تعظيما للمسجد. وأما فوائده فكثيرة، وأشار إلى كثير منها فيما نقله عن الإيعاب، فذكر منها أنه يطهر الفم، وهذا في الحديث الصحيح أن مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب، ويرضي الرب جل جل يشد اللثة ويصفي الخلق من الكدورات البلغمية ونحوها، ويدكي الفطنة يزيد في الذكاء، ويقطع الرطوبة يحد البصر، ويبطئ بالشيب يسوي الظهر، ويسهل النزع عند الموت، يذكر الشهادة عند الموت، يضاعف به الأجر، يرهب به العدو، يهضم الطعام، يغذي الجاية، يخفف عليه ألم الجوع، يرغم الشيطان، يورث الغنى. ولذلك كل ما صلحت سواك ضاع عليه الشيطان دي، صلحك سنين ثلاثة أربعة وخلاص، حط وعدنا 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 ومع يخلوه يتحير فيك. ليش الفلوس ما تضيع والسواك يضيع؟ اللي اهتميت بما ضيعته. قال ويورث الغنى ويسكن الصداع، يسكن عروق الراس حتى لا يضرب عروق ساكن ولا يسكن ضارب، يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب، ويذهب وجع الضرس. وفي الإنسان عروق كثيرة، منها متحرك منها ساكن، لو سكن المتحرك تعب ونازله خلل في صحته، وإذا تحرك الساكن تعب، ويذيب وجع الضرس يزيد في العقل ويزيد في الفصاحة، يطهر القلب يبيض الوجه، يعني يكون أسباب لهذا، سبب لتوسعة الرزق وتيسيره، تقوية البدن وينمي المال والولد. فهذا من جملة فوائد السواك. ولذا أعجب عبد الله الشاطري من القافل المسترسل مع شهوة نفسه من دون أن يقوم نفسه على بصيرة وإنصاف ومحاسبة، يقول تستحسن التنباك في فيك وتستحي بأن تستعمل المسواك، والشرع ثم الطب قد نهياك عن فعل الأذى وبفعل ذا أمراك، تخفي القبائح عن أخيك سفاهة وإذا برزت تشابه النساك، ولكم عمل كنت تخفيه ولو علم الصديق بفعله لجفاك، والرب يعلمه ولم يكشفه بل أجرى بألسنة العباد ثناك، يا تائها في الغي من أعماك وبحب دار سوء من أغراك. الله يوقظ قلوبنا، رزقنا اتباع سنة حبيبنا، ورزقنا الاقتداء به في جميع شؤوننا، ويصلح به ظهورنا وبطوننا، ويصلح أمته، ويأخذ بأيديهم وقلوبهم إليه، يقيهم شر الافتتان بالطغيان ولا قالق اللسان، وبشر النفس والهوى والشيطان وشياطين الإنس والجان. الله يدفع عنا وعن الأمة كل شر، ويرفع عنا وعنهم كل ضر، يسير بنا وإياكم في خير مسار أطهر، مع من ارتضاهم واصطفاهم واجتباهم، تعالى في لطف وعافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.